إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن أمتنا تعيش أزمة من أعظم الأزمات وهي أزمة تمثل داء عظيما في الأمة ألا وهو داء الخيانة، خيانة الله وخيانة نبيه وخيانة الناس. ما وقعت الخيانة في أمة إلا وزالت ولم تكن لها قائمة. في سورة الأنفال وفي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كتم بعض الناس مداعا قليلا شراك، ولابد أن نعلم ما هو الشراك. هو الزين الذي على الحزام، الزين اللي على الشبشب. أخذه بعض الناس في جهاده فعد ذلك خيانة لله وللرسول وللمسلمين، ونزلت صورة وفيها آيات تحذر وتعلم إياكم من الخيانة، وإن دقت وإن قلت وإن صغرت فالخيانة عند الله عظيمة. فقال تعالى معلما لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أننا أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. تدبر معي هذا النداء: لا تخونوا الله والرسول. خيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بترك الأمر وفعل النهي وإظهار رضا الله علانية ثم الخيانة في السر. تعلن أمانة للناس وفي الباطن تخون ربك بفعل معصيته سرا، كما قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فكل معصية لله ورسوله خيانة،
مخالفة خالفت فيها رسولك وربك خيانة، إن أظهرت الحق وأبطنت السيئة فقد خنت. فنهى عن ذلك. إياك أن تكون السر خلاف العلانية. ثم قال بعدها: وتكون أماناتكم. وكان يكتفي أن يأتي بحرف العطف وهو ينوب مناب العامل، لكنه أكد الفعل ثانية فلم يقل لا تخونوا الله والرسول وأماناتكم، وإنما قال وتخونوا أماناتكم، لبيان أن الخيانة على نوعين: خيانة للدين وخيانة لأمانات الناس. فأراد أن يعلمنا إن قضية الخيانة أعم، تشمل الدين كله وتشمل كل ما اؤتمنت عليه من عمل. فلذا قال وتخون أماناتكم، والمعنى أي تخون الناس في أماناتكم. فالخيانة ضد الأمانة، وأصل الخيانة الخون ومعناه النقص، ويقابله الوفاء ومعناه الإتمام. فإذا خنت رجلا فقد انتقصت من حقه شيئا، وإذا وفيت له فقد وفيت له بالعهد. فصارت الخيانة خيانة لله وخيانة للناس. لذا وردت الخيانة في القرآن الكريم على معان، وكلها قبيح، كلها قبيح. وردت على أنها المعصية، وإنك لتعجب عندما ترى نص القرآن الكريم يبين أن الخيانة بمعنى المعصية في قضية كانت في أول الإسلام ثم نسخت، في قضية الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فكان الصيام يبدأ من بعد العشاء إلى غروب اليوم الثاني، وقت الفطر من المغرب إلى العشاء. فبعض الناس جامع الزوجة في ليلة الصيام، فسمى الله تبارك وتعالى هذا الصنيع خيانة، تختانون أنفسكم. ثم خفف الله عن عباده وجعل الليل كله وقتا للطعام والشراب والجماع، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وردت الخيانة على معنى مخالفة الدين، فمن خالف ديننا فقد خاننا. ضرب الله المثال في كتابه، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والخيانة هنا أي المخالفة في الدين، فعد ذلك من الخيانة، أي لم يتبع طريق الحق واعوج عن السبيل، سمي ذلك في كتاب ربنا خيانة. لعظم أمر الأمانة وغلظ الخيانة كان التأكيد عظيما. لما قتل عمر رضي الله عنه وجعل الأمر بين ستة من الصحابة، فقال عمر رضوان الله عليه مبينا أن الأمين في الأمة حري أن يكون رأسا وأميرا ومؤتمنا على الدين والدنيا. يقول عمر: لو أن أبا عبيدة كان حياً لاستخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبا عبيدة أمين هذه الأمة، فقدمه على الستة وفيهم عثمان وعلي وسعد والزبير وطلحة، لأنه سمي الأمين. بل ما بعث الله عز وجل نبيا إلا وجعل من أخص صفاته الأمانة. في سورة الشعراء ذكر الله جماعة من الأنبياء، ذكر شعيبا وصالح وغيرهم من الأنبياء، كل يقول إني لكم رسول أمين. وبعض الناس يستصغر خيانة ويخون عمله ويخون أمته ويخون أمانته، ثم يقول إنه يسير إنه قليل، لا إنه في ميزان الشريعة عظيم، يحول العبد من الجنة إلى النار. واستمع لهذا الحديث لترى عظم الخيانة في ميزان الشريعة. في صحيح مسلم من حديث علي بن عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتمنا مخيطا فما فوقه إلا كان غلولا يوم القيامة. ده الكلام بيتكلم على ايه؟ مش على الثروات ولا الجاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم على الخيانة في إبرة. من كتمنا مخيطا يعني إبرة خان فيها المسلمين. ولك أن تسأل البقال كم تساوي الإبرة حتى تعلم عظم الخيانة. من كتمنا مخيطا فما فوقه، وقيل من كتمنا مخيطا يعني حتة الخيط إلا خش في الإبرة، وكلاهما قليل وكلاهما زهير وكلاهما وضيع. لكن رسول الله يكلم أصحابه وهم جلوس أمامه فيقول من كتمنا مخيطا فما فوق كان غلولا يوم القيامة. والصحابة يسمعون، وبيهم من تولى رئاسة وصار وليا. فقال بعض الصحابة من الأنصار وقام فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. بعد الكلام ده كله عايزني ابقى رجل مسؤول ابقى ولي؟ لا، انا متنازل عن اي ولايه. اقبل عني عملك. قال لما؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. استمع الى الجواب. فقال صلى الله عليه وسلم نعم وانا اقوله الان، من وليناه منكم فكتمنا شيئا كان غلولا يوم القيامة، فما أمرنا له أخذ وما نهينا عنه انتهى. يعني لا حق له إلا ما قدرنا له من الأجر، الزيادة على ذلك لا تقبل. فكأنه يعلم الصحابة إن المخيط فما فوق من خيانات الأمانة لله والرسول وللمسلمين. ثم يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع وأقسام أهل الجنة والنار حتى نتعلم ما هي صفات أهل الجنة وما هي صفات أهل النار. يقول في صحيح مسلم ك كما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، عفيف متصدق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي مسلم، ورجل عفيف متعفف ذو عيال. دي من صفات أهل الجنة: ولي متصدق، مخلص، أمين، رجل عفيف عن أموال الناس، عفيف عن أموال دولته. وأهل النار خمسة. وتدبر معي هذه الأقسام: أهل النار خمسة. الأول: قال الضعيف الذي لا زبر له، الذين فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا ولدا. يعني من دول الضعيف الذي لا زبر له، أي لا عقل له، ماشي مع الناس في الحق والباطل، همه بطنه وفرضه، حلال أو حرام، لا يهم أولاده ولا عشيرته، لا يبغون أهلا ولا ولدا، أي يعيشون لأنفسهم كالبهائم، يأكلون الحلال والحرام، لا يتحرى الحلال ولا ينتهي عن الحرام. ده رقم واحد من أهل النار. ورجل يخونك في كل شيء وإن ضق، حتى القليل يتحرى الخيانة فيه، فينظر أي سبيل لخيانة أمته يخون. والثالث: رجل يصبح ويمسي وهو يخادعك في أهلك ومالك، رأس ماله الخديعة والكذب والنفاق، إن تبايع بالخديعة وإن كلم الناس بالخداع، قلبه ليس صافيا، ليس نقيا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم البخل أو الكذب والشنظير أي الفحاش. إذا تدبرت أهل الجنة سترى أنهم يتصفون بهذه الأوصاف، وإذا تدبرت أهل النار سترى أنهم متأهلون لهذا العمل، يخونون ويكذبون ويفحشون في القول والعمل، وهي من صفات أهل النار. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أنها لن تقوم إلا إذا نزعت الأمانة من الأمة ودبت فيها الخيانة، عند ذلك لا خير للناس في الطعام ولا في الشراب. يقول حذيفة رضي الله عنه: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، تعلموا الإيمان والإسلام، فثبت الإيمان في القلب، وترتب على ذلك ثبوت اليقين. وحدثنا عن رفعها، أي عن رفع الأمانة، قال: ينام الرجل النوم، وهذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم، ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت. الأمانة في القلب نور وبرهان يوم أن تقبض الأمانة يذهب النور ويبقى في القلب نقطة سوداء، فيبقى أثر للأمانة كالوقت. إذا القلب كان فيه نور ثم ذهب النور وبقيت نقطة سوداء، دي أول مرحلة. ثم ينام فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. المجد هو أثر العمل في اليد. واحد شغال يعمل عملا شاقا فترى في يده أثر وبروز وبثور، فتنزع الأمانة من القلب فمن شدة النزع يبقى أثر ظاهر على الجلد أو على القلب، كأنك أتيت بجمر وضعته على الجلد ودحرجته فأثر على الجلد، ظهرت فقاعات على جلد الإنسان. كذلك الأمانة ترفع ويبقى أثر لا يزول. عند ذلك قال: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال عرفت الشيء وما ضحكش عليك إن في بني فلان رجلا أمينا. نسبة البلد أو محافظة أو دولة، لأننا لا نرى تاجرا يبيع بالأمانة ويقال للرجل ما أظرف وما أعقل وما أجلد وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول حذيفة وقد أدرك زمانا متأخرا ضعفت فيه الأمانة، قال: هذا في زمانه ولقد أتت علي أيام لا أبالي أيكم بايع، لئن كان مسلما رده علي إيمانه، ولئن كان نصرانيا رده علي ساعيه، أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. يقول: ونحن في العهد النبوي وفي العهد الأول كنت إذا بيعت مسلما فإن الإسلام يلعه من الخيانة، وإذا بيعت نصرانيا أو يهوديا فخانني رددت الأمر إلى وليه فأخذ الحق مني، أما اليوم وقد عظمت الخيانة فلا أبايع أي بيعا وشراء إلا فلانا وفلانا. إن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يعلمنا بشريعتنا وبالأمناء في من كان قبلنا، يضرب لنا الأمثلة حتى في بني إسرائيل ويعلمنا من كان أمينا في الأمم السابقة حتى نقتدي بكل هؤلاء. فيروي لنا البخاري حديثين وقصتين كلاهما وقعتا مع اليهود في بني إسرائيل من أهل الإيمان منهم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن رجلا اشترى دارا من رجل، فلما نقده السعر ذهب إلى الدار أو الأرض فحفر فوجد فيها جرة من الذهب، فرجع إلى المبتاع الذي باعه قال: خذ ذهبك فإني اشتريت الأرض ولم أبتع الذهب. تصور ده ممكن يحصل، وجد كنز من الأرض الذي اشتراها، راح للبايع قال: اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب، لكنك تعجب عندما تسمع كلام البائع فقال له: وإنما بعتك الأرض بما فيها. الأمر دوت لو عرض اليوم على الناس لقال بعضهم: إيه الهبل دوت؟ كم يقولون؟ والثاني لا يقبل. واختصم الرجلان، كل واحد يأبى أن يأخذ مالا ليس له، فاختصم إلى رجل: كيف تحل هذه القضية؟ فقال لهما: ألكما أولاد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الثاني: ولي جارية. فقال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهما وتصدقوا بالمال. وقع في بني إسرائيل. ألا يحسن أن يقع ذلك في أمتنا، في خير أمة أخرجت للناس؟ نعم، وقع ذلك في العصور المضيئة في زمن الأمانة، أن الرجل لا يستحل مال أخيه بغير حق. والقصة الثانية أن رجلا ذهب إلى آخر يقترض منه مالا، فقال: أسلفني 1000 دينار. فقال المقرض: فأتني بالشهداء. فقال له: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفلاء أو بالكفيل. فقال له: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. طالما البيع شهد عليه الله كفى ذلك. فأخذ 1000 دينار على أن يردها إلى أجل، وركب مركبا وقضى حاجته. فلما حل موعد الأجل وقف على الشاطئ ينتظر مركبا ليرد المال إلى صاحبه، وطال وقوفه ولم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها ووضع فيها 1000 دينار وكتب صحيفة إلى صاحبه خطاب يخبره أنني فعلت كذا، ثم زجج بها أي أغلق موضع النقر ثم رمى فيها بالبحر وقال: اللهم إني أخذت هذا المال منه وطلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، اللهم إني أستودعك هذا. هي مستودعة عندك، فأنت الكفيل وأنت الشهيد. لم يرد أن يؤخر المال على صاحبه، أراد أن يردها في الموعد، وانصرف وذهب صاحبه ينتظر المركب في الموعد فلم يجد، فنظر في البحر فوجد خشبة فأخذها وقودا لأولاده، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم لم يلبث أن أتى صاحبه فقال له: كيف أتيت؟ قال: والله ما وجدت مركبا إلا الذي أتيت فيه. فقال: فهل أرسلت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أنني ما وجدت مركبا قبل هذه؟ فقال له صاحبه: فإن الله قد أدى عليك الأمانة. فأراد أن يدفع له 1000 أخرى، قال: خذ مالك فهو لك. وفي رواية قال قد دفعها وكيلي إليه، قد دفعها وكيلي إليه، وكيله هو الله، قد أدى الله الأمانة لك. وهذا مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا أداء الأمانات وأن يجنبنا كل الخيانات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت في سنن أبي داود والنسائي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. مع أن أصحابه كانوا أعظم الناس أمانة، لكنه أراد تعليمنا أن أعظم ما يبتلى به العبد أن تكون بطانته خائنة، والبطانة هي سر الرجل، وكان يستعمل في الثوب ثم استعير بعد ذلك إلى كل أمر في السر. يقولون بطانة فلان أي سره، فكأنه يدعو ربه أن يصلح الله تعالى سره كما أصلح علانيته، أن يكون السر كالعلانية. يستعيذ من الجوع ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، أي خيانة الله في السر، خيانة الناس في أماناتهم. إنك لو قلبت النظر اليوم سترى في كل عمل تولاه بعض الناس لا يسلم من الخيانة، عامل يتقاضى راتبا ولا يعمل، موظف يأخذ أجرا قد رضي به وإن قل ولا يقوم بحقه، مدارسنا خلت من طلابها، مصالحنا خلت من عمالها، وبعض الناس يقوم بالعمل ولا يتقي الله تعالى في الأمانة التي استودعها إياه. فكيف تقوم أمة لم تعلم ولم تتعلم أن تحافظ على ما استودعت عليه، على أمانة الأمة؟ أتى رجل من الصحابة يقول: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ويحك، وماذا أعددت لها؟ وفي رواية فسكت. فقال بعض الناس سمع ما قال فكره، وقال بعضهم بل لم يسمع، فلما انتهى من حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فضياعها بأسباب متعددة: أن يوسد الأمر لغير أهله، أن يكون الإنسان نبيا وكتابا ودينا فيدخل في شرع الله ما ليس منه، أو يبتدع في دين الله ما ليس منه، أو يخون المسلمين فيما اؤتمن عليه من الحقوق والواجبات. فلابد لقيام الأمة أن ترفع الخيانة منها حتى تتنزل الأمانة، فإذا نزلت فهي علامة على فلاحها ونجاحها وعلوها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الأمانة بالقول والعمل. اللهم جنبنا الخيانة، اللهم جنبنا الخيانة وجنبنا أعمال الخائنين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا وأجب دعاءنا. احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على كلمة التوحيد، واحقن دماء إخواننا في سوريا وفي قطاع الأرض يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.